رحمه الله: باب حكم المحاربين والمرتدين. قال: حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وابو بكر بن ابي شيبه كلاهما عن هشيم واللغب ليحيى. قال: اخبرنا هشيم عن عبد العزيز بن صهيب وحميد عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان ناسا من عرينه قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه فاجتووها، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن شئتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة فتشربوا من ألبانها وأبوالها، ففعلوا فصحوا، ثم مالوا على الرعاء فقتلوهم وارتدوا عن الإسلام وساقوا ذود رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فبعث في إثرهم فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم وتركهم في الحرة حتى ماتوا. قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن الصباح وأبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا ابن علي ساق السند إلى أبي قلابة قال: حدثني أنس أن نفرا من عقل ثمانية قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعوه على الإسلام، فاستوخموا الأرض وسقمت أجسامهم، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ألا تخرجون مع راعينا في إبله فتصيبون من أبوالها وألبانها؟ فقالوا: بلى. فخرجوا فشربوا من أبوالها وألبانها فصحوا، فقتلوا الراعي وطردوا الإبل، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعث بآثارهم فأدركوا، فجيء بهم فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم، ثم نبذوا في الشمس حتى ماتوا. قال ابن الصباح في روايته: واضطردوا النعمة، وقال: وسمرت أعينهم. قال: حدثنا هارون بن عبد الله ساق السند إلى أبي قلابة قال: حدثنا أنس بن مالك قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم من عقل أو عرينة فاجتووا المدينة، فأمر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بلقاح، وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها، بمعنى حديث حجاج بن أبي عثمان قال: وسمرت أعينهم وألقوا في الحرة يستسقون فلا يسقون. نسأل الله العافية والسلام. هذا باب جديد يتضمن حكما شرعيا أنزله الله تعالى في كتابه وشرعه الله جل وعلا لهذه الأمة المحمدية، وما شرع الله تعالى لعباده فيه الخير والفلاح والطمانينة والنجاح، لأن الشرع الذي أنزله الخالق هو العلاج والبلسم للمخلوق. الله خلق الخلق وهو أعلم بما يصلح الخلق، وأما المخلوقون فلهم آراء وأهواء ولهم أوضاع تختلف تضطرب مرة عن مرة. ولذا قال الله تعالى في كتابه: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ولهذا لم يرضى الله تعالى فيما يتعلق بشرعه أن يحكم حاكم ما إلا بكتاب الله وسنة رسول الله. وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم بيان لكتاب الله لتبين لهم ما نزل إليه. الله اجتبى رسوله وبعثه إلى الخلق وأنزل عليه كتاب وبين النبي ما في الكتاب بإلهام من الله ووحي من الله، وما كان للنبي عليه الصلاة والسلام أن يتقول على الله، ولذا قال الله تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. وبالله عليكم أيها الإخوة، القانون الوضعي الذي وضعه البشر وهو مخالف كل المخالفة لمراد الله ولشرع الله، هل يتجرأ إنسان ويقول هذا القانون الوضعي الذي وضعه الخلق مبين لكلام الله؟ أيوحى إليهم ما يوحى إلى رسول الله؟ كلا والله، وهذا رسول الله الذي يوحى إليه. الله تعالى يقول له ويبين أنه لو تقول على الله شيء، ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. وحاشا رسول الله أن يتقول على الله، بل الله تعالى حفظه وعصمه وأخبر عنه أنه لا ينطق عن هوى، إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. أقول هذه أحكام نسمعها قد تكون غريبة علينا، والسبب في الغرابة، وإذا عرف السبب بطل العجب. السبب في الغرابة أن أداء الله تعالى استعمر بلادنا الإسلامية وهم حانقون حاقدون، وسلطوا علينا المستشرقين، وعندما تمكنوا من حكم البلاد قالوا إن القرآن لا يصلح لسياسة البشر، وإنما جاء به النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه لا يصلح إلا للقرون الأولى، وأما هذه القرون وهذه الأزمان، القرن الثالث عشر، الرابع عشر، الخامس عشر، فضلا عن العشرين، أتريدون أن تحكموا كتاب الله على أوضاعنا ونحن على مدنية وتقدمية وما إلى ذلك؟ أتريدون أن تقطعوا يد السارق؟ أتريدون أن تمنعوا المرء من أن يشرب الخمر؟ أتريدون أن تقبلوا وتقيدوا الناس لا زنا؟ أتريدون أن تفرضوا على الخلق مرئياتكم؟ أتريدون أن تلزموا الناس بأن يعودوا إلى العصور الأولى وولدوا أولاد وباضوا وفرخوا وفاقد الشيء لا يعطيه؟ ولما قام هؤلاء الأولاد يسمون محمد وحامد وخالد وعبد المعين وعبد الحميد وعبد المجيد، أسماء إسلامية، ما مروا على هذا التراث الذي خلفه رسول الله، بل اسمحوا لي أن أقول أخذوهم وذهبوا وقرأوا في فرنسا وإنجلترا وأوروبا، بل في روسيا، الذي درس في جامعات روسيا وأوروبا والغرب. بالله عليكم، أيعلم قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وفاقد الشيء لا يعطيه، وفاقد الشيء لا يعطيه. وأتوا وجلسوا على كراسي الحكم والقضاء، قال المقنن، قال المشرع، قال فلان، قال فلان، لا قال الله ولا قال رسول الله. ويا أمة الإسلام اسمعوا ما قال رسول الإسلام، قال: قبل 14 قرن تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، ما إن تمسكتم به لن تضلوا، كتاب الله وسنتي، كتاب الله وسنتي. وبالتجربة، والتجربة أكبر برهان، يوم أن كان المسلمون الذين نصبهم بأنهم في القرون الوسطى كانوا متمسكين بكتاب الله وبما تركنا عليه رسول الله، وكانوا متمسكين بالفقه الإسلامي. أين بلغوا يا جماعة؟ بلغوا الثريا، بلغوا الثريا، أعراب بادية يسكنون الصحراء ولا يعرفون إلا الرمال والجبال ولا يعلمون إلا الخيام. لما جاء الله بالإسلام وتمسكوا بهذا الإسلام، والإسلام عبارة عن مثل، والإسلام عبارة عن قانون رباني، لما تمسكوا بهذا القانون المحفوظ الذي لا يختلف فيه حكم، ما قضي به على عهد أصحاب رسول الله، ما يقضى به على زمن التابعين، تابع التابعين إلى يومنا هذا، القرآن هو القرآن، والحديث هو الحديث، والفقه هو الفقه، لا يتغير ولا يتبدل بتغير الزمان والمكان، بل هو كتاب الله الذي تركه الله تعالى أنزله على نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه. أقول يوم أن تمسكوا بهذا القرآن وبما جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، بلغوا إلى ما بلغوا إليه ردها من الزمن، ردها من الزمن إلى قرابة القرن الثالث عشر الميلادي، وهم يحكمون أنفسهم ويحكمون غيرهم، وأوروبا تدين لهم والغرب يدين لهم، إلى أن جاء المستعمر لعنة الله تعالى عليه فخلف هذا الأمر وأخبر بأن كتاب الله لا يصلح، بل استطاع بعض أبناء هؤلاء وأولادهم وأفراخهم أن يقولوا إن القرآن ليس عربيا، لأنه لم يكن على وضع معلقة امرئ القيس. استطاع أبناء المسلمين الذين تشرقوا وتغربوا أن يقولوا هذا الكلام. وعلى أي حال، التجربة أكبر برهان، التجربة أن الله تعالى شاء وأراد أن يخرج من هذه البلاد التي جعلها الله تعالى مهدا للإسلام، مولا للإسلام، وفي آخر الزمان الإسلام يتقلص، الإيمان يتقلص ويخرج من جميع العالم ويارز إلى طيبة الطيبة، كما قال صاحب هذا القبر. ماذا قال صاحب هذا القبر؟ قال صاحب هذا القبر: إن الإيمان ليارز إلى المدينة كما تارز الحية إلى جحرها، يعني أنه يتقلص ويأتي ويارز ويعود بسرعة وقوة إلى المدينة التي لا يدخلها الدجال، وإلى مكة التي لا يدخلها الدجال. أراد الله تعالى أن يقوم داعية مسلم في القرن الثاني عشر ويجدد للناس دينهم ويعيدهم إلى كتاب ربهم وإلى سنة نبيهم ويقضي بكتاب الله وسنة رسول الله. والله لا أقول هذا الكلام مجاملة ولا أقول محاباة، وإنما أقوله عن يقين واعتقاد. الله تعالى يسألني عن هذا يوم يجمع الله تعالى الخلائق، يوم يقوم الناس لرب العالمين. قام هذا الرجل في قرية، لا قرية، قرية ليس فيها إلا بيوت طين، ليس فيها إلا مزارع، إلا نخيل. دعا إلى الله ودعا إلى رسول الله ودعا إلى سنة رسول الله، وآزره حاكم مسلم في قرية بليدة صغيرة. ماذا كان من الخير؟ لا لهذا الداعية ولا لهذا الأمير الذي ساعد، وإنما للأخذ بكتاب الله وسنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فحصل هذا الخير الوارد، وحصل هذا الأمن، وحصل هذا الاستقرار، وحصل هذا الخير. لقد كان الحاج لا يتأتى له أن يأتي إلا بعد سنون، ولا يأتي إلا وقد ودع أهله بأنه ميت، وإذا عاد كأنه حي حياة جديدة. ولكن بسبب القرآن أقول، وبسبب تعاليم السماء التي أنزلها الله تعالى، استقر الأمر واستبد وأصبح الحال على ما تشاهد. كل ذلك ببركة الاتباع لله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. فوالله لا علاج للبشر، لا علاج للخلق، لا مهذب للخلق، لا رادع للخلق، لا قانون يصلح للخلق إلا كتاب الله وسنة رسول الله. لذا أقول عندنا اليوم حكم آخر، باب حكم المحاربين والمرتدين. المحاربون جمع محارب، والمرتدون جمع مرتد، نسأل الله العافية والسلامة. المحارب الشخص الذي يعترض سبيل المؤمنين ويزعجهم ويقلق راحتهم ويقتل ويسلب وينهب، يتصدى في الطريق الآمن طريق المسلمين فيسلب ويعري ويأخذ ويقتل، أو أنه يعترض طريق المسلمين ويأخذ غنيا ثريا يواريه مدة من الزمن، وبعد ذلك يتصل بآله ويقول إن فلانا عندنا ونحن جماعة لا نعيد إليكم إلا بعد مليون مليونين ثلاثة وما إلى ذلك، هذا محارب يسعى في الأرض فساد. أو أن شخص يتزيى بزي الجن وهو كاذب ويذهب إلى الناس وهم في الخلاء في طريقهم، يقف وعليه الثياب ثياب الجن وهو كاذب، أنا جندي أنا شرطي، اذهبوا إلى الوالي إلى القائد ويدخلهم الجبال ويقتلهم ويأخذ أموالهم، هذا ممن يسعى في الأرض فساد. آخر يتزيى بزي الجن ويمر على الرجل وهو في سيارته ومعه أهله وأولاده، فيأخذ الرجل ويكبله ويأخذ المرأة ويفعل بها الفاحشة، وبعد ذلك يأتي إلى الرجل فيقتله، هذا من السعي في الأرض فساد، هذا يسمى محارب. نوع آخر الذي يروج المخدرات الشائعة اليوم الذائعة في غالب البلاد، يشرب المخدر ما أدري هيروين وكوفيين وما إلى ذلك، يسلب المرأة عقله فيأتي أمه ويقتل أباه ويقطع أولاده الصغار إربا إربا، اليد وحدها الرجل وحدها لا يتلذذ بعدما يتعاطى هذه المخدرات، حتى يبقى عين الطفل أولا، والطفل صغير يأخذ الأطفال يسرقهم فيخرج العينين أولا ويتلذذ بذلك، ثم يقطع اللسان الشفة الأصابع اليد، هذا محارب. ما جزاء هذا المحارب؟ جزاء هذا المحارب ما ذكره الله تعالى في سورة المائدة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله، لأنهم حاربوا عباد الله وأخافوا عباد الله وجلسوا بالطرق ومعهم السلاح يختلسون الناس ويسلبون أموالهم وذراريهم ونساءهم وما إلى ذلك، فيضطرب الأمن، يضطرب الأمن وتشيع الفوضى، هؤلاء نوع من أنواع المحاربين جزاؤهم أن يقتلوا. يقتلهم الإمام على النحو الذي يريد، بالسيف، بالبندق، بالرصاص، أو يصلب، يأتي بعود حديد طويل ويوضع عليه هذا المحارب وهو حي، يوضع في دبره ويعلق. كلما مر الناس، الرجال، النساء، الصبيان، ما هذا؟ هذا محارب، هذا جلس في طريق المسلمين، أخذ المرأة بعدما ربط الرجل وزنى بالمرأة والرجل يرى وينظر وتزيأ بزي جن وأخذ الأموال، ثم بعد ذلك ما كفى إلا وقتل المرأة والصبيان. العلاج ما هو؟ العلاج أن يسجن عام في سجن نموذجي فيه شجر، فيه أنهار، فيه أحواض، فيه موسيقى، فيه تلفزيون، فيه جوكة، فيه تعليم صناعة عام، وبعد ذلك يخرج. إذا خرج يوما أو يومين أو أسبوع ولا يكمل الشهر إلا ويذهب ويتصدى في طريق آخر ليعمل عملا آخر، هذا ليس بجزاء. الجزاء أن يقتل أو يصلب، أو تقطع أيديهم اليمنى وأرجلهم اليسرى من خلاف فيمشي أمام المجتمع. فإذا ما رأيت مقطوع اليد من الرسل ورأيت مقطوع الرجل من الكعب، علمت أن هذا محارب، هذا عدو للإسلام، للمسلمين، للمجتمع. هذا يجلس في الخلاء، في الصحراء، في الطرق، فإذا ما مر آمن أخذ هذا الآمن، كبله، أخذ ماله، قتله، ويتأسف عندما يقتله ولا يجد عنده مال، يتأسف على الرصاص الذي أفرغه وما وجد شيء. هذا إنسان يستحق أن يبقى في الحياة، ووالله الذي لا إله إلا هو، لو أن دول الشرق والغرب عملت هذا العمل وقتلت أو صلبت أو قطعت يدا ورجل أو نفت والنفي أن يخرج من البلاد أو يسجن إلى الأبد، هذا يسمى نفي. والله لو جربوا هذا لما وجدت هذه الفوضى التي توجد في العالم اليوم، والله الذي لا إله إلا هو. وأقول بصراحة، ما استتب الأمن في هذه البلاد إلا بعدما قطعت أيدي قليلة وأرجل أقل، أيدي قليلة، سارق يسرق، نشأنا ونحن صغار، كل يوم جمعة في العافي شهر يد واحدة معلقة. إيش هذه اليد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، هذه يد واحد سارق سرق. والله الذي لا إله إلا هو، إذا رأينا في الأرض ما يستحبه الطفل أن يأخذه ارتعشنا وخفنا، لئلا تقطع اليد وتعلق في أيام الجمعة. لهذا استتب الأمن الذي ترونه، الصاغة ذهب بملايين وجواهر بملايين، ليس لها حارس إلا الرب، ثم الأمن، ثم العدالة. فإذا ما خاف المرء من الرب خاف من قطع اليد وخاف من قطع الرجل. المحارب تقطع يده وتقطع رجله، وأستطيع أن أقول غير مبالغ، منذ أن قامت هذه الدولة السعودية وعلى رأسها الإمام عبد العزيز رحمه الله إلى يومنا هذا وأنا بمدينة النبي عليه الصلاة والسلام، لا أعلم أن 20 يدا قطعت أو أن 10 أرجل قطعت، وبهذا صار الأمن والاستقرار، لأنه قد قال الله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. قالوا هذه همجية، نقطع يد، نقطع رجل،
مصلب، سبحان الله، همجية أن تقطع يده ورجله، وليس همجية أن يزلزل الأمن في أمريكا كلها، أن يزلزل الأمن في أمريكا كلها. وأتحدث عن نفسي، والتحدث عن النفس إذا كان في مقام المدح ممنوع، وليس لا أتحدث عن المدح، وإنما أقول والله الذي رفع السماء بغير عمد في عاصمة أمريكا، أردت معان رفقة أن نخرج من واشنطن إلى فلادلفيا، فحذرنا المحبون بتحذيرات السير لا يكون أقل من 180 ميل. إذا اعترض لك إنسان يستنجد لا تقف، لأنك إن وقف معه مسدس طلب منك ما عندك من المال تعطيه، وإلا قتلك. والله ذهبنا إلى فلادلفيا ونحن مفلفلون. هذه هي الحضارة، هذه هي المدنية، وبفضل الله تعالى تخرج المرأة من طيبة إلى ما شاءت من أقصى هذه البلاد. يا ويل من يمد يده، ويا ويل من يتكلم، ويا ويل من يعترض لها، ويا ويل من يأخذ مالها. أنا لا أقول إن هذا الفضل يعود إلى الولاة، وإنما هذا الفضل يعود إلى الله أولا، ثم إلى توفيق الله تعالى للولاة أن حكموا أمر الله وهدي الله. فلا خير إلا في شرع الله، ولا طمأنينة ولا استقرار إلا في مراد الله وشرع الله وحكم الله الذي أنزله من فوق سبع سماوات. بالله عليكم، هذا الذي يعترض ويتعرض ويلبس لباس الجن ويمر على الناس وهم مرتاحون فيأخذ الأموال، يأخذ الأموال ويقتل الرجال والصبيان، أهذا يرحم؟ إنه لن يرحم، ومن لا يرحم لا يرحم. وما جعل الله تعالى هذا الشرع والقانون والحدود إلا ليردع الغير. هذه يد شلاء، واليد الشلاء تبتر ويبقى الجسم صحيحا. إذا أصاب العضو سرطان، العضو الذي فيه السرطان يبتر حتى يبقى الجسم الباقي على خير. فالمحاربون هؤلاء. الله تعالى ذكر شأن، وستسمعون ما جرى للنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الأمر. وأما المرتد، نسأل الله العافية والسلامة، فهو الذي دخل الإسلام ثم نكص على عقبيه وارتد عن الإسلام، المبشرون استولوا على قلبه، أبوه مسلم، جده مسلم، سلالته مسلمون، نشأ في بلاد الإسلام، هو مسلم، لكنه ذهب إلى الشرق والغرب ودخلوا في الإسلام. الإسلام همجية، الإسلام فوضى، نحن وصلنا إلى القمر، نحن ننزل إلى المريخ، نحن قد اخترعنا الكمبيوتر، نحن عملنا كذا وكذا وكذا، وأنتم يا مسلمون ليس عندكم إلا تكبير وصلاة وقيام وما إلى ذلك. وأحدثكم بعجيبة غريبة، أحدثكم بغريبة، جاءت كاتبة سائحة إلى بعض بلاد المسلمين، ولما حلت في البلاد رأت حال المجتمع أمن واستقرار وعدم فوضى، فلما عادت سئلت ما الذي رأيتيه في هذه البلاد ولم تستحسنيه؟ فقالت هي لا تستحسن أمر واحد. ما هو الأمر؟ قالت المسلمون يعملون إضراب كل خمسة أوقات في اليوم، يعملون إضراب. ما هو الإضراب؟ يعني إذا جاء وقت الظهر أغلقوا حواميتهم وصلوا لربهم، وإذا جاء وقت العصر تركوا أعمالهم وهرعوا إلى المساجد، وإذا جاء وقت المغرب كذلك، العشاء كذلك، الصبح كذلك. تصورت أن هذا إضراب، فإذا كان إضراب ف فهذا إبرام عن الدنيا وإقبال على المولى جل وعلا، لا إله إلا هو، لأن هذه الخمس الأوقات فيها ربط الثقة والعلاقة بين المخلوق والخالق، بين المخلوق والخالق، هذا رباط بينك وبين الله. إذا كبرت وقلت الله أكبر أقبل الله تعالى عليك، إذا قلت الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي، الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي، مالك يوم الدين مجدني عبدي، اهدنا الصراط المستقيم، هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. ما زلت مع الله تنطق بكلامي وتتلذذ بسماع قرآني وهو معك، لا إله إلا هو، هذا ليس بإضراب دنيوي، وإنما هو إضراب عن الدنيا وعلاقة بينك وبين الله. والله تعالى يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والذين تلذذوا بالصلاة وعلموا معنى الصلاة، والله الذي لا إله إلا هو، لقد حدثنا التاريخ عن غرائب وعجائب وقعت لبعض السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم. من هذه الغرائب الإمام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه كبر يصلي وإذا بدار بجواره سقطت، وعلي رضي الله عنه لا يعلم ولا يدري. بعدما انتهى من الصلاة ما هذا؟ قالوا ألم تشعر بأن الدار قد سقطت؟ هذا علي بن أبي طالب، ما هو الحاج عمر؟ حاج عمر الله أكبر والله في البيت، يريدون فنيلة صوف سعرها 400 ريال، والزميل والعمل، وقال للرئيس وقال للمدير وحتى يسلم الإمام لا أدري عن الصلاة شيء، ووالله أقول لكم أنا صادق ما أدري. قرأ الإمام بأي شيء؟ بأي آية قرأ؟ وقد أدركت الصلاة كلها وغيري كثير وغير كثير، ولكن أولئك الأبرار كانوا إذا كبروا تمثلوا أنهم يخاطبون الله، وتمثلوا أن ملك الموت عن أيمانهم كاتب الحسنات، الملك الموت خلف ظهورهم كاتب الحسنات عن أيمانهم، السيئات عن شمائلهم، ويتصورون أنهم إذا سلموا ماتوا. عروة، وما أدراك ما فعل عروة؟ أصابت رجله داء الأكلة، ولما أصيب بالسرطان أجاركم الله قرر الأطباء بقطع الرجل بمنشار وقدوم، ليس بند ولا إبر ولا أي شيء. قال لهم الطبيب ما ترون الوقت المناسب؟ قالوا الوقت المناسب إذا دخلت الصلاة. فدخل عروة في صلاتي، اسمعوا العجب، اسمعوا العجب، في رجب دخل في صلاته وكبر، ولما كبر جاء الطبيب بمنشاره فقطع بالقدوم وضرب ووضع ما وضع، وهو يصلي يشعر ولكنه يكره أن يقطع صلاته وهو بين ربه تبارك وتعالى. وما قصة الرجلين اللذين وضعهما رسول الله صلوات الله وسلامه عليه على فوهة الوادي؟ النبي رجع من سفر فقال من يكلؤنا الليلة؟ العدو لا يأتي إلينا، فإذا أتى العدو إلينا أيقظنا. فقال رجل من الأنصار ورجل من المهاجرين نحن يا رسول الله، فوقف عند فوهة الوادي ينظرون، فقال أحدهما للآخر، قال الأنصاري للمهاجري أو المهاجري للأنصاري، بدل أن نبقى متيقظين لو نمت أنت وحرست أنا، فإذا مضى هزيع من الليل أيقظت لتحرس أنت وأنام أنا. فقال تقدم أحدهما وكبر يصلي يصلي، وإذا بالعدو أتى فوجد الرجل يصلي فأخذ سهمه ورمى به الرجل وهو يصلي مثل الرصاص، سهم أخذ السهم ورمى به واستمر في صلاة، رماه بسهم آخر أخذ السهم ورمى به، سهم آخر أخذ السهم ورمى به، ومن شدة جريان الدم استيقظ صاحبه، ما هذا؟ قال والله كرهت أن أقطع صلاتي ومناجاتي وأنا أناجي الله تعالى. يا جماعة يا جماعة، الصلاة الصلاة أمرها ليس للهين، ليس للهين، لكن ما تذوقنا الطعم، ومن لم يتذوق الطعم قال ما قال. المرتد نعوذ بالله الذي يترك الإسلام ويرتد لأنه ذهب إلى أوروبا وإلى الغرب وقال إنهم فعلوا وفعلوا، وليس كل من ذهب بحمد الله تعالى يرتد، ونحن قد رأينا وشاهدنا بعيون رؤوسنا اليوم والحمد لله شباب إسلامي في أمريكا وأوروبا يحرسون الإسلام، يبنون المساجد، يبنون بيوت العلم، قائمون بالدعوة إلى الله تعالى، وأستطيع أن أقول قيامهم بالدعوة خير من كثير وكثير ممن في هذه البلاد. ولكن في معرض بيان الواقع قد يرتد البعض ممن لا خلاق له، هذا يسمى مرتد. من الردة شتم الله، شتم رسول الله، شتم الإسلام، لعن الملة، لعن الدين، موجود يا جماعة موجود. لا تستغربوا مما أقول، أنت تعرف وأنا أعرف، موجود في بلادنا الإسلامية، وما سمعنا نصرانيا سب عيسى ولا يهوديا لعن موسى ولا التوراة، ولكننا سمعنا من يزعم بأنه مسلم ومن أبناء الإسلام من يقول وحاكي الكفر ليس بكافر، حاكي الكفر ليس بكافر، يلعن الدين، الملة، النبي، الإسلام، الرب وما إلى ذلك. هؤلاء هذا مرتد خارج من الإسلام، يتوب استتاب، فإن تاب قبل، ما تاب ضرب بالسيف. صلي ما أصلي، هذا مرتد خارج من الملة. إيش الصلاة؟ نحن نتريض بقبن سلة طائرة نجري نعدو، ما في داعي للصلاة. الله أكبر، دراويش. إذا جاء وقت الصلاة صلي، ما صلى يؤتى وقت آخر صلي، ما صلى. إذا كانت الحكومة إسلامية البلاد إسلامية يضرب بالسيف ويقتل، لكن من لعن الله ولعن الإسلام ولعن الملة ولعن المذهب ولعن الشرع، الإمام مالك إمام دار الهجرة يقول لا يتوب هذا، هذا على الحاكم المسلم بمجرد ما علم أنه تلفظ بهذه الألفاظ يقطع رأسه، لأنه زنديق، الزنديق من يبطل الكفر ويظهر الإسلام، نسأل الله العافية والسلام. إذن سيتكلم الإمام مسلم على أحكام المحاربين والمرتدين، وذكر الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه في هذا الباب عن أنس بن مالك أن ناسا من عرينة، عرنيون أو من عكل، عرينة من قضاعة من بجيلة، جماعة من العرب أقحاح، قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعرض النبي عليهم الإسلام فأسلم، ولما قاموا بالمدينة اجتووها، كرهوا المقام فيها، عظمت بطونهم وانتفخت بطونهم، كانوا يعيشون في الصحراء وجاءوا إلى مدينة، والمدينة كان بها وباء، كانت بها حمى. دعا رسول الله عليه الصلاة والسلام بأن يزيل الله الحمى من المدينة إلى الجحفة. الجحفة قرية تقع شرق رابع موجودة إلى اليوم، كان بالجحفة يهود، فنقل الله الحمى من طيبة إلى الجحفة. عندما هاجر الصحابة اشتد بهم المرض، الحمى الشديدة. قالت عائشة: دخلت على أبي بكر رضي الله تعالى عنه وهو يشكو من الحمى على أبيها، فكان أبو بكر إذا اشتدت به الحمى ارتجل. وقال أبو بكر رضي الله عنه: كل امرئ مصبح في أهله، كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك عليه. عبرة، كل امرئ مصبح في أهله، والموت أدنى من شراك نعله. لا يغتر بشبابي، بمالي، بجاهي، بمقامي، يصبح ولا يمسي، يمسي ولا يصبح. أما بلال فكان يرتجز ويقول: ألا ليت شعري، هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذفر وجليل، وهل أردن يوما مياه مجنة في مكة يحن إلى مكة، وهل يبدو أن لي شامة وطفيل أسماء جبال في مكة. نقل الله الحمى، كأن القوم جاءوا قبل أن تنقل الحمى، واشتووا المدينة، كرهوا البقاء فيها. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم العطوف: إن شئتم أن تخرجوا إلى إبل الصدقة فتشربوا من ألبانها وأبوالها، أنا أبعثكم إلى موضع إلى الحمى، تجدون هناك إبل، إبل الصدقة وإبل لرسول الله، فتشربون من الألبان وتشربون من الأبوال ليزول عنكم هذا المرض. والعرب يعرفون أن لبن الإبل علاج، وهذا شيء مجرب قبل أن يأتينا الطب الحديث. الطب الحديث يقول اليوم: لا تشرب لبن الإبل، الحمى المالطية من لحم الإبل، من لبن الإبل. والعرب عاشوا قرونا لا يعرفون لا حمى مالطية ولا خرطية. المريض يتداوى بلبن الإبل، وإلى اليوم، وإلى اليوم، وبخاصة من أصيب بمرض الاستسقاء، من أصيب بمرض الانتفاخ. ولهذا أرشدهم النبي إلى هذا الأمر، ويشربون من الأبوال. الإبل ترعى في المرعى، تأكل من هذه الشجرة وهذه الشجرة وهذه الشجرة وهذه الشجرة، هذا حامض وهذا مر وهذا حلو وهذا كذا، فيجعل الله تعالى الخير في الألبان، وجعل الله تعالى الشفاء في الأبوال. هذا أمر معروف عند العرب لا شك فيه ولا إشكال فيه إلى اليوم. فخرجوا إلى إبل رسول الله هؤلاء العرانيون الذين هم من عقل، شربوا من الأبوال والأبوال الألبان واستصحوا وشفوا، فجاءهم الشيطان ودخلهم الغرور، فقتلوا رعاة إبل رسول الله وسملوا عيونه. السمل وضع مسمار أو حديد في النار حتى تحمى ثم توضع في العين، واقتادوا الإبل وذهبوا بها محاربون. الجزاء الإحسان إلا الإحسان، لكن لما يتمكن الإيمان من قلوبهم، وإنما انتسبوا إلى الإسلام هكذا. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. وفي المثل من سكن البادية جفا، سكن البادية بين الجبال والوهاب والرمال وعدم المجيء إلى المدن لمعاوسة الناس والتخلق بأخلاق الناس،
وهم فعلوا هذا الأمر بالرعاة، ولأنهم خرجوا من الإسلام ولأنهم ارتدوا فلا حرمة لهم، وتركهم النبي في الحرة. المدينة بها حرتان، الحرة الشرقية والحرة الغربية، وجعل النبي حدود المدينة اللابتين، اللابة الشرقية واللابة الغربية، شرقا وغربا وشمالا وجنوبا من عير إلى ثور. ألقوا في الحرة حتى ماتوا يستنجدون فلا ينجدون، لأنهم عملوا هذا العمل بالراعي. إذن في الحديث فوائد. الفائدة الأولى أنه يجوز شرب أبوال الإبل للاستشفاء وغيره، وأن بول الإبل ليس بنجس، ولو كان نجسا لما أذن لهم النبي أن يشربوه. وبهذا أخذ العلماء قاعدة عامة وقالوا: ما يؤكل لحمه، إبل، بقر، غنم، طير، كل ما أباح الله تعالى لنا أن نأكل لحمه، بوله، عرقه، شعره، بصاقه، لعابه، طاهر. خطب النبي يوم عرفة وهو على ناقته القصواء، قال الصحابي رضي الله تعالى عنه: وكنت تحت ناقة رسول الله ولعابها يسيل على كتفي، لعاب الناقة يسيل على كتفي، ولو كان نجسا لأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يزيله. إذن كل ما يوكل لحمه قاعدة عامة نجس، إذا وقع ليس بنجس، طاهر. ما لا يوكل لحمه؟ الحمار أجلكم الله، الكلاب، السباع، الطير الذي لا يجوز أكل لحمها، بولها، عرقها، لعابها نجس، نجس ليس بطاهر. إذا وقع على الثوب غسل، إذا وقع على الثوب غسل، ولكن بول الإبل، بول ما يوكل لحمه طاهر. يستفاد من الحديث رقة رسول الله وشفقته ورحمته. بمجرد أن أتى هؤلاء واجتووا المدينة أمر لهم النبي بلقاء، وأمر من يذهب إلى الحمى ليشربوا من ألبان الإبل، والراحمون يرحمهم الرحمن. ومن أكثر رحمة من رسول الله؟ والله تعالى قال في شأنه: عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم. تظل قريش 13 سنة بمكة تؤذيه، أخرجته، طردته، أتى إلى المدينة 8 سنوات الحرب بينه وبينه، أتوا إلى المدينة مرارا يريدون أن يستأصلوا شأفته، والله لم يمكنهم من ذلك حتى كانت 8 من الهجرة، أذن الله له أن يفتح مكة، فذهب وفتح مكة واستتب الأمر ورقى وصعد على باب الكعبة ونادى قريش: يا معشر قريش، ما ترون أني فاعل بكم بعد هذه المدة الطويلة والأذاء الإذاء الشديد، تتصورون أنني أفعل بكم ماذا؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم، هذا وقت الانتقام، هذا وقت الانتقام، هذا وقت الأخذ بالثار. ولكن النبي ليس من هؤلاء. فلما قالوا أخ كريم وابن أخ كريم قال اذهبوا فأنتم الطلقاء قد عفوت عنكم. أنا أقول كما قال يعقوب لإخوة يوسف، يوسف لإخوتي لا تثريب علي، أنا مسامح. بل إن عكرمة بن أبي جهل، صفوان بن أمية، عكرمة فعل الأفاعيل في يوم أحد لما رأى عكرمة بن أبي جهل أن 50 الرامي الذين وضعهم النبي على جبل الرماة نزلوا، كر عكرمة ومعه جماعة من قريش، ووقع ما وقع بين المسلمين وبين قريش حتى أصاب المسلمين جولة وكسرت رباعية النبي ودخل المغفر في رأسي وحصل ما حصل. لهذا لما كان يوم الفتح، يوم الفتح هرب صفوان، هرب، بعث النبي صلى الله عليه وسلم بردائه إلى صفوان، بعث من يلحق عكرمة قبل أن يركب البحر، ارجع أقم عندنا 4 أشهر، إن رضيت شيئا أخذت به، ما رضيت أخرج. جاء صفوان بن أمية، يا محمد إن رسولك قال كذا وكذا، قال نعم. خرج النبي إلى هوازن أراد أن يستعير من صفوان ابن أمية دروع، أغصب يا محمد، أغصب يا محمد، تريد أن تأخذ الأدرع غصب؟ قال لا، عارية مؤداة. عاملهم بهذه المعاملة لأنه رؤوف، لأنه رحيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن لا يدرك النبي عليه الصلاة والسلام في رأفتي ولا في رحمتي ولا في علمي ولا في حلمي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لقد نزل عليه ملك الجبال فقال جبريل للنبي هذا ملك الجبال بعثه الله إليه، إن شئت أن تطبق عليهم الأخشبين لفعل الملك ذلك. قال لا دعهم، لعل الله يخرج من أصلابهم من يؤيد الله به هذا الدين، أو كما قال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. الحديث الثاني كالحديث الأول، نفر من عقل 8 قدموا على رسول الله فبايعوه على الإسلام، فاستوخموا الأرض وسقمت أجسامهم، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعرض عليهم ألا تخرجون مع راعينا في إبلي فتصيبون من أبوالها وألبانها؟ قالوا بلى يا رسول الله. فخرجوا فشربوا من أبوالها وألبانها فصحوا فقتلوا الراعي وطردوا الإبل، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث بآثارهم فأدركوا فجيء بهم فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم، ثم نبذوا في الشمس حتى ماتوا كما فعلوا بالراعي. هكذا فعلوا بالراعي، جزاء وفاق. قال ابن الصباح واضطردوا النعم، وقال وسمرت أعينهم. الثالث كالأول والثاني أيضا عن أنس قال قدم على رسول الله قوم من عقل أو عرينة فاجتووا المدينة، فأمر لهم رسول الله بلقاء، يأمر لهم بلقاء، وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها، بمعنى حديث حجاج. الرابع عن أبي قلابة، كنت جالسا خلف عمر بن عبد العزيز فقال للناس عمر بن عبد العزيز ما تقولون في القسامة؟ وقد تكلمت على القسامة ليلة البارحة وقبل ليلة البارحة، وعلمنا أيضا أن القسامة أيمان يحلفها أولياء الدم على حسب ما سبق في الدرس الماضي.